بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة ما كنا قد بدأناه في المحاضرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن المحرمات في النكاح، وقسمنا المحرمات في النكاح إلى قسمين: محرمات لأبد ومحرمات لأمد. وقلنا أن قولنا لأمد يعني لوقت تحل بعده، ولأبد يعني على التأبيد. وقسمنا المحرمات للأبد إلى خمسة أقسام. القسم الأول المحرمات للاحترام، القسم الثاني المحرمات للنسب، القسم الثالث المحرمات للمصاهرة، القسم الرابع المحرمات للرضاع، والقسم الأخير المحرمات باللعان. نعود قبل أن نبدأ في هذه المحاضرة فنسأل عن هذا الذي قلناه تفصيلا. المحرمات للاحترام يا إخواني من هن؟ زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما دليل تحريمهن؟ ها؟ قول الله تعالى، ها؟ فضل. ها؟ ولا أن تنكحوا. يبقى الدليل يا إخواني قول الله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. طيب قلنا نكتفي هذه الآية، ما هي يا إخواني؟ تفضل شيخ. قلنا إن هذه يا إخواني من المحكم، هذه يا إخواني من المحكم. وما معنى المحكم؟ ولا التأويل. يبقى يا إخواني قلنا المحكم لا يرد عليه لا النسخ ولا التخصيص ولا التأويل، وهو إيه؟ أعلى مراتب الألفاظ. طيب المحرمات بالنسب كم يا إخواني؟ سبعة. ما دليل المحرمات بالنسب؟ لأن لو قلنا الدليل ذكر الإيه يا إخواني؟ ذكر المحرمات. ما الدليل على تحريم الفضل شيء؟ حرمت عليكم أمهاتكم، ها، وبناتكم، ها، وأخواتكم، ها، وعماتكم، ها، ها، وبنات الأخ وبنات الأخت. سبعة أصناف ذكرهن الله تعالى فين؟ في كتابه. يبقى الأم وإن علت، يعني الأم والجدة سواء كانت لأب أو لأم. طيب والبنت وإن نزلت، يعني ايه البنت وان نزلت؟ يعني البنت وبنت البنت وبنت الابن وان ايه وإن نزلت. طيب والأخوات الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. طيب والعمات، والعمة هي أختي يا إخواني، أخت الأب. طيب وسواء كانت أخت الأب إيه شقيقة أو لأب أو لأم. طيب ويلي ذلك أيضا عمة الإيه الأب وعمة الأم، فعمة الأب وعمة الأم يا إخواني إيه؟ عمات. طيب وخالاتكم، الخالة هي يا إخواني أخت الأم، فتحرم سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. طيب وخالة الأم خالة، وخالة الأب خالة. طيب وبنات الأخ أيضا، بنات الأخ سواء كان الأخ يا إخواني شقيق أو لأب أو لأم. طيب وبنات الأخت أيضا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. نقفز ونذهب للمحرمات بالرضاع. طيب لماذا المحرمات بالرضاع يا إخواني؟ لأن ما يحرم بالنسب سيحرم بالإيه؟ بالرضاع. ما يحرم بالنسب سيحرم بالرضاع. طيب وما دليل التحريم بالرضاع أولا؟ قال الله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم. وكم امرأة تحرم بالرضاع؟ سبعة. طيب السبعة هم ايه اخواني؟ هم المحرمات من النسب، هم المحرمات من النسب. طيب وما الدليل على ذلك؟ ها تفضل. احسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. احسنت. طيب المحرمات بالمصاهرة كم صنف؟ اربع اصناف، ثلاثة منهم بمجرد العقد، وواحد يشترط فيه الايه الدخول. طيب المحرمات بمجرد العقد، ها تفضل.
المحرمات المحرمه بمجرد العقد
امك ولا ام الزوجه؟ ها كويس، خلاص يكفي. ها لا يكفي استفرد. ها تفضل شيخ ميس. وزوجة الاب، ها تفضل، وزوجة الابن. يبقى يا اخواني ام الزوجه، زوجة الاب، زوجة الابن، والتي لا تحرم الا بالدخول بنت الزوجة، لان نسميها اخواني ربيبة، نسميها ربيبة. طيب قلنا يا اخواني المحرمات بالنسب، المحرمات بالرضاع، المحرمات بالمصارعة. كم قسم الان؟ ثلاثة، بقى قسمين. ها طيب الملاعنة، ومن هي الملاعنة؟ أحسنت. الملاعنة يا أخواني تكون بعد اتهام الرجل لامرأته بالزنا ثم يلاعنه على ذلك، فإذا لاعنها فرق بينهم الإيه؟ القاضي، ولا يجتمعان أبدا. كم قسم الآن؟ أربعة ولا خمسة؟ ها؟ المحرمات بالاحترام، ها؟ بالنسب، بالرضاع، بالمصاهرة، باللعان. هذه خمسة أقسام من المحرمات يا إخواني تحريما أبديا. سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في المحرمات، في المحرمات لأمد. يعني إيه لأمد؟ يعني لوقت، يعني تحرم لوقت ثم تحل بعد ذلك، تحرم لوقت ثم تحل بعد ذلك. تعال نذكر الأسباب مجتمعة ثم نفصل. خلاص كده يا إخواني، سنذكر الأسباب مجتمعة ثم نفصل. احنا آثرنا هذه الطريقة عن طريقة الكتاب، لأن الكتاب خلط بين المحرمات لأبد ومحرمات لأمد. طيب المحرمات لأبد يا إخواني أولها بسبب الجمع. يبقى واحد يا إخواني بسبب الجمع، الثاني بسبب اختلاف الدينين. سبب ثاني يا اخواني اختلاف الدينين، الثالث بسبب العفة. خلاص. الرابع المبتوتة. كم لأنك يا أخوان؟ كم سبب؟ طب من يذكرهم؟ ها؟ واحد الجمع، اثنين اختلاف الدينين، ها؟ ثلاثة العفة، أربعة المبتوتة، الخامس معتدة الغير وزوجة الغير، يعني بسبب العدة. سمي يا إخواني بسبب العدة المعتدة. السادس بسبب العدد. ها السادس يا إخواني العدد. طب اللي احنا زدناهم ايه؟ بسبب العدة وبسبب العدد. السابع بسبب الإحرام. السابع بسبب الإحرام. الثامن الأمة في ثلاث حالات فتأتي. يبقى زدنا كم شيء يا إخواني؟ ثلاثة. ها العدة بسبب العدة، بسبب العدد، بسبب الإحرام. ذكرنا كم الآن؟ سبعة صحيح؟ والأمة لها ثلاثة أحوال، يكون المجموع كم؟ عشر. طيب من يعد لي سبع حالات؟ الأربعة وبعدين الثلاثة سهلة. هذا الجانب أخذ نصيب الأسد، عايزين هذا الجانب. تفضل. الجامع واختلاف الدينين يكفي. ها تفضل. العدد ها كمان واحد. العدة ها تفضل. العفة ها والإحرام. طب واحد كمان دي. قال العدة وقال العدد والأمة من ثلاثة أحوال، بقى واحد ها المبتوت. نفصل ولا الراجع؟ طيب الأولى يا إخواني الجمع. الأولى إيه؟ الجمع. بسبب الجمع فلا يجوز للعبد المسلم أن يجمع بين الأختين، أن يجمع بين الأختين. طب ولماذا يا إخواني؟ لأن عادة يحدث بين الضرائر ما إيه؟ ما يسبب القطيع، صحيح؟ فلو جمع بين الأختين تسبب ذلك في إخواني في قطيعة الرحم بينهما. ودليل ذلك قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى دليل على ذلك إخواني قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى إذن يجوز له أن يتزوج الأختين؟ نعم، بشرط ألا ألا يجمع، يعني تزوج أخت وطلقها، يجوز له أن يتزوج من الثاني. تزوج أخت وماتت عنه، يجوز له أن يتزوج بأختها. لكن الذي لا يجوز أن يجمع بين الأختين في عقد. لو جمع بينهما في عقد يبطل العقد. طب لو جمع بينهم في عقدين، العقد الأول صحيح والثاني باطل، واضح كده يا إخواني؟ لو جمع بين الأختين في عقد واحد العقد كله يكون إيه؟ باطل. طيب لو تزوج أختا ثم تزوج بأختها، العقد الأول صحيح والثاني باطل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يا إخواني أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. عرفت يا إخواني؟ طيب قد نفصل في هذا بعض التفصيلات، لكن نقول القاعدة العامة أن يفرد المرأتان التي يراد الجمع بينهما إحداهما ذكر والثاني أنثى. خلاص كده يا إخواني؟ لو حرم الذكر عن أنثى يحرم الجمع. نعطي المثال الآن، عندنا أختين، هنفترض أحد الأختين ذكر، هل يجوز له أن يتزوج من أخته؟ خلاص كده؟ عمة وبنت، وبنت أخته وبنت أخيها. هنفترض واحد من الطرفين دول ذكر، يجوز له أن يتزوج من الثانية؟ لا. طيب امرأة بنت وعمة أمها، لو افترضنا عمة أمها رجل، يجوز له أن يتزوج من هذه البنت؟ إذن لا يجوز الجمع. خالة أبيها، خلاص الآن البنت وخالة أبيها، يجوز الجمع ولا لا يجوز الجمع؟ تعال نشوف، نحول إحداهن ذكرا، نقول خالة الأب نخليها ذكر مثلا، أصبحت خال أب، يجوز له أن يتزوج من ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يبقى القاعدة يا أخواني أن نحول إحداهما إيه؟ ذاكرا. إن صح العقد من إحداهما على الآخر يجوز الجمع. طب وإلا بيصح؟ لا يجوز الجمع. خلاص؟ طيب بنت أخت وبنت أخت، خلاص؟ بنت أخت وبنت أختها الأخرى، يجوز الجمع؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ هنقول مثلا امرأة اسمها هند ولها ابنة اسمها مي، خلاص، وامرأة اسمها زينب ولها ابنة اسمها عائشة، يجوز له أن يجمع بين مي وعائشة؟ يجوز. ها؟ كيف تعرف؟ هنفترض ايه، احداهن ذكر والثانية انثى، هنفترض الآن يجوز المي مثلا لو كانت ذكرا تتزوج من عائشة، يبقى يجوز الجمع ولا لا يجوز؟ خلاص كده يا اخواني، يبقى القاعدة ان احنا نحول احداهن ذكرا والثانية انثى، خلاص. يبقى دي الحالة ايه يا اخواني؟ الحالة الاولى، الحالة الاولى يحرم على التأطيب بسبب الجمع. طيب الحالة الثانية يا اخواني، لا يجوز تزوج مع اختلاف الدينين. اختلاف الدينين، تعال ننظر الآن، عندك مسلم ورجل يختلف دينه عن دين الإسلام، امرأة تختلف دينها عن دين الإسلام، إما ستكون كتابية وإما مشركة غير كتابية، بوذية مثلا، خلاص كده يا أخواني. أما المشركة غير الكتابية فلا يجوز نكاحها، المشركة غير الكتابية لا يجوز نكاحه. طب لماذا؟ قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذه يا إخواني مشركة، فهل يجوز نكاحها؟ لا. وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، خلاص كده. طيب وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يبقى هذه كلها أدلة تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمشركة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالمشرك. طيب نحن استثنينا يا إخواني الكتابية، هل يجوز نكاح الكتابية؟ نعم بشرط، والكتابية يا إخواني هي النصرانية أو اليهودية، الكتابية المقصود بها أصحاب الدينين النصارى واليهود، هل يجوز نكاح الكتابية؟ نعم بشرط، الشرط هي أن تكون محصنة. يعني محصنة؟ عفيفة. المحصنة هنا يا إخواني بمعنى العفيفة. وما الدليل على حل نكاح الكتابية؟ ها؟ قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا كانت المرأة الكتابية محصنة يهودية أو نصرانية ومحصنة يعني عفيفة، جاز إيه؟ جاز له أن يتزوجها. طيب هل يجوز للمسلمة أن تتزوج في المقابل بالكتابي؟ لا، لا يجوز، لأن هذا المستثنى الوحيد، لأن القاعدة ولا تنكح المشركين، صحيح؟ طيب المستثنى الوحيد إيه يا أخواني؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يبقى رب العالمين استثنى من؟ المحصنات فقط، يعني النساء. ولأن الرجل ينسب إليه الولد وله القوامة، فلو وضعنا مسلمة تحت كتابي لم نأمن على إيه؟ على دينها، على دينها وذرياتها، بعكس يا إخواني المشركة. طيب يا إخواني أنا أنبه تنبيه خارج هذا المحل، الآن الرجل تزوج من الكتابية، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب البيوت يا أخواني الأصل أن تبنى على السكينة والطمأنينة والحب، صحيح؟ طيب بيت الكتابية على أي شيء سيبنى؟ على السكينة والطمأنينة ولا يبنى على الحب. طب لماذا؟ الآن يا أخواني رب العالمين ينهى المسلم عن موالاة وحب الكافرين، صحيح؟ طيب هذه من الكافرات، من الكافرات؟ نعم. فهل يحبها؟ عندنا يا إخواني حب وميل فطري طبعي وحب وميل ديني. الحب والميل الفطري الطبعي رب العالمين لا يحاسب عليه لأنك لا تملك، والحب والميل الديني رب العالمين وإيه؟ يحاسب عليه. تعال الآن، الحب بين الابن والأب والعكس فطري وطبعي. طيب أسلم الابن أو أسلم الأب، ها؟ اختلف الدينين الآن، لا تجد قوما ها يؤمنون بالله واليوم الآخر إيه؟ ها؟ يودون من حادة. يعني إيه يودون؟ حب، مش كده؟ طيب الآن على الابن أن يبغض أباه، نعم يبغضه في دين الله، طب وله ميل إليه، وله ميل إليه. طيب يا أخواني البغض هنا، البغض هنا هل يستوجب من المسلم أن يظلم أو أن يسيء المعاملة؟ لا. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فإيه؟ طب واللي بعدها؟ وصاحبهما في الدنيا، طب وهما كافران. طيب وبيجاهد الولد على أن يرتد، واضح كده يا إخواني؟ فكذلك ما يكون بينه وبين الكتابية يستمتع بها ويحسن معها المعاملة، لكن الميل والحب القلبي لا يكون له. طب لماذا؟ لأنها تنسب لله تعالى الولد، ولأنها تكذب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها تكفر بالرسالة، واضح كده يا إخواني؟ طيب ويكون لها إيه؟ حسن المعاشرة، فلا يخلط بين الأمرين يا إخواني، لا يخلط بين الأمرين. وكذلك في الجوار، لو أن لك جارا غير مسلم تبغض ولا لا تبغضه؟ طيب هل يحملك بغضك على أن تسيء المعاملة؟ لا. طب أنت مأمور بإيه؟ بحسن الجوار، واضح يا إخواني؟ نريد أن نفصل بين الأمرين لأن الشرع قد فصل بين الأمرين. طيب هذا السبب رقم كم يا إخواني؟ 2. يبقى السبب الأول الجمع بين الأختين، أو الجمع وهنقسم لقسمين، الجمع بين الأختين والمرأة عمتها والمرأة وخالتها. السبب الثاني اختلاف الدينين. السبب الثالث العفة، فلا يجوز للمسلم العفيف على الصحيح أن يتزوج من الزانية غير العفيفة، وكذلك لا يجوز للمسلمة العفيفة أن تتزوج من غير الإيه؟ من الزاني غير العفيف. والدليل على ذلك قول الله تعالى يا إخواني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية يا إخواني نزلت بسبب النزول، يعني كانت إجابة على سؤال، وهي أن رجلا من المسلمين كان يقال له مرسد ابن أبي مرسد الغنوي، مرسد ابن أبي مرسد الغنوي، كان يحمل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثار المسلمين، يعني ما أثاره الكافرين يعمل إيه؟ يذهب ويأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان له في الجاهلية يعني قبل الإسلام خدم، يعني خدم صديق، كان يزانيها. والخدم يا اخواني الفرق بينها وبين الزانية ان الزانية تستعلم تزني مع كل احد، لكن الخدم لها صديق تزني معه، يعني ايه؟ لا تزني مع غيره. ولذلك نهيت عن زواج الفاجرة الزانية والايه والخدم، ولا متخذات اخدان. طيب، ذهب مرسل بن ابي مرسل الغنوي لياتي ببعض اسرى المسلمين، فرات عناق هذه المراه، رات خيالا ظلا، فنظرت فاذا من مرسل. قالت مرسل مرحبا، هلم الينا، يعني تدعو يا اخواني للزنا. فقال يا عناق، اما علمت ان الاسلام قد حرم الزنا؟ هي ما كانت تعلم بإيه؟ بإسلامه. فلما قال لها ذلك رفعت صوتها، أيها الناس إن ذلك الرجل يحمل أسراكم. فاجتمع إليه بعضهم وعدوا خلفه حتى هرب منهم واختبأ في كهف، فبحثوا عنه فلم يجدوه حتى قام أحدهم على رأس الكهف فبال، فوقع البول على رأسه. ثم لما ذهبوا عاد مرصد بن أبي مرصد الغنوي لذلك الأسير، وكان سمينا وكان في قيوده، فحمله بقيوده وأعانه الرجل، يعني يحمله قليلا والرجل يمشي قليلا، حتى فك عنه قيوده. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله عناقا أنكح عناقا، يعني أتزوج منها. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل عليه قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقرأها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكحها. واضح يا إخواني؟ ولماذا أقول على الصحيح؟ لأن المسألة فيها إيه؟ خلاف. المسألة فيها خلاف، وهذه المسألة يا إخواني قد تكون مسار لبعض الأسئلة في عصرك. يعني رجل زنى بامرأة، هل يجوز له أن يتزوج منها؟ يقول أريد أن أستر عليها. لا يجوز له أن يتزوج منها حتى تتوب إلى الله. طيب، وكيف تعرف توبتها؟ بالإقلاع والصلاح. فإن أقلعت وأصلحت جاز له إيه؟ أن يتزوج منها. طيب، وهل يتزوج منها قبل أن يستبرئها؟ ها؟ يجوز؟ طب وإن كان يعلم أنه لم يأتي هذه المرأة، هي كانت خدم صديقة غيره، هل يجوز له أن يتزوج منها قبل أن يستبرئها؟ على الصحيح أيضا لا. لماذا نكون على الصحيح؟ مسألة فيها خلاف. واضح يا إخواني؟ طيب، لو كانت هذه المرأة حامل، ها؟ يتزوج منها؟ لا، حتى تضع. طيب، إذا ولد هذا الولد ينسب لأبيه من الزنا؟ لا. طب لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. وكل هذه المسائل التي ذكرتها أخيرا فيها خلاف، لكن أنا ذكرت إيه؟ الراجح، وهذا طرف من هذا الخلاف. طيب، المطلوب من إخواني عمل بحث في هذه المسألة لأن تعوموا بها البلوى. خلاص كده يا إخواني؟ المطلوب عمل بحث في هذه المسألة لأن تعوموا بها البلوى، لكن احنا ذكرنا الايه؟ أطراف من الخلاف. طيب، المخالفون مذهب الشافعية ومذهب الحنفية. خلاص أظن كده أنا أرشدت للبحث. تفضل. لا، لو زنت مرة فهي زانية حتى تتوب، فإن تابت وأقلعت لا تسمى زانية. طيب يا إخواني، مسألة أخرى تخرج عن هذا الباب، زنى أو زنت وقارفوا هذا الحد، هل يجب إقامة الحد عليهما حتى يتوب الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتى شيئا من هذه القاذورات فستره الله فليستتر بستر الله. واضح يا إخواني؟ يعني يتوب بينه وبين ربه. فضل. نتكلم عن حكم شرعي. واضح يا إخواني؟ نتكلم عن حكم الشرعي. لكن كلمة القانون يزوج، القانون لا يزوج، لكن يحدث هذا في أقسام الشرطة. اجتهاد من القائمين هناك. طيب افترض الآن أن في مادة في القانون تقول بهذا، والمسألة فيها خلاف، قول الحاكم قاطع للخلاف، لكن يبقى الكلام فين يا إخواني؟ في الإفتاء. يعني يأتيك مستفتيا غير ما يأتيك إيه؟ تقضي له. لكن قول القاضي قاطع للخلاف مدام الخلاف إيه؟ معتمد. واضح كده يا إخواني؟ طيب أخذنا إيه يا إخواني؟ الثالثة. طب إيه الحالة الأولى؟ الجمع. الثانية اختلاف الدينين. الثالثة سبب العفة. الرابعة يا إخواني المبتوتة. الرابعة المبتوتة. يعني إيه المبتوتة؟ يعني التي بت زوجها طلاقها، طلقها آخر ثلاث طلقات. إذا طلقها آخر ثلاث طلقات أيضا لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره زواجا صحيحا ثم يدخل بها. يعني لو عقد عليها ثم طلقها تحل للزوج الأول؟ لا تحل. طيب يبقى إذن ينبغي عليه أن يتزوجها وأن يبني بها زواجا صحيحا لا تحليل، لقول الله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طب واحد يقول: طيب تنكح زوجا غيره، النكاح بيأتي في كتاب الله باسم العقد، هنا ما الذي يمنع أن يكون عقدا؟ ورح يا إخواني يقول: طيب هي الآن حتى تنكح زوجا غيره، لو ذهبت فتزوجت من رجل وقبل أن يبني بها طلقها طلاقا صحيحا، وكان تزوجها تزوج صحيح ليس بنية التحليل، ما المانع؟ المانع في ذلك السنة. المانع في ذلك السنة. وفي حديث إخواني، لا، حديث امرأة رفاعة القرظي، امرأة رفاعة القرظي، وامرأة رفاعة القرظي زوجها طلقها فبت طلاقها، طلقها فبت طلاقها. يعني بت طلاقها؟ يعني طلقها آخر ثلاث تطليقات. فلما طلقها تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير. خلاص. فذهبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو من عبد الرحمن بن الزبير وتقول: يا رسول الله، تزوجني وليس معه إلا مثل هذا، لهدبة أخذتها من طرف ثوبه. يعني تكني أنه لا يستطيع الجماع، وتريد أن تطلق منه يعني بالعين. خلاص، لأنه مصاب بالعنة تدعي هذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تريدين أن تراجع رفاعة؟ لا والله، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى إذن يشترط الإيه؟ الدخول. يشترط الدخول. طيب يا إخواني، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها فبت طلاقها، يعني طلقها ثلاثة، فلما طلقها ثلاثا علم بذلك فأتى بالمحلل. ما معنى كلمة محلل؟ يعني يأتون برجل ويقول: تتزوج المرأة بعقد بيننا وبينك ثم تبني بها ثم تطلقها. فإذا طلقها حلت لي، بعدين إيه؟ يراجعها الزوج. هل يجوز ذلك؟ طب لماذا؟ لعن الله المحلل والمحلل له، لأن النبي لعن الله المحلل. يعني إيه المحلل؟ الزوج التيس المستعار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل يا إخواني التيس المستعار. طيب لماذا سماه بالتيس المستعار؟ لما يكون عندك غنم وتريد أن تلقيها بتعمل إيه؟ وما ليس عندك تيس بتعمل إيه؟ تروح إيه؟ تستعير تيس. فهذه اعتبرها عارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه بالتيس المستعار، والمحلل له هو الزوج، فهذا الزواج لا يحل الزوجة الأولى. طيب لو أن التحليل ليس من قبل الرجل لكن المرأة هي اللي اتفقت مع رجل، لا يحل. طيب لو أن الرجل عقد في نفسه أنه سيتزوج من هذه المرأة ليحلها لزوجها الأول ثم يطلقها، على الصحيح لا يحل. لكن المطلوب يا أخواني أن يتزوج زواجا صحيحا، فإن طلق رغبة عن المرأة حلت لزوجها الأول. طب لما تحل لزوجها الأول تهدم الطلقات الماضية ويكون لها ثلاث طلقات ولا لا تهدمها؟ لا تهدمها. واضح كده يا إخواني؟ طيب ده رقم كم يا إخواني؟ أربعة، اللي بسميها إيه؟ المكتوبة. طيب عشان ما ننساش، مع كثرة الكلام ينسي، كثرة الكلام ينسي. السبب الأول يا إخواني الجمع، السبب الثاني اختلاف الدينين، السبب الثالث العفة، السبب الرابع المتوتة، السبب الخامس يا إخواني معتدة الغير أو زوجة الغير. معتدة الغير أو زوجة الغير. طيب زوجة الغير معروف صحيح؟ طيب ما معنى كلمة معتدة الغير؟ يعني التي طلقها زوجها فبقيت في عدتها. طيب مش الزوج طلقها؟ طب لماذا يحرم زواجها؟ لأن المعتد زوجة، لأن المعتدة زوجة. يا إخواني العدة لا تلي الطلاق، العدة تسبق الطلاق. وعيد مرة ثانية هذا، لأن اللي في ذهن الناس أن الطلاق سابق للعدة. لا يا إخواني، إذا قال لزوجته أنت طالق فإنها زوجة في فترة العدة، فإذا انتهت فترة العدة وقع الطلاق. ولذلك المعتدة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها. طبعا المعتدة رجعية، يعني رجل قال لامرأته أنت طالق، اللي بيحدث قبل ما يقول أنت بترفعت الشنطة طالق بتكون هي على الباب، لا هذا غير صحيح. إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فقال أنت طالق، فإنها تعتد وهي في فترة العدة زوجة، لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. فسمى بيت الزوجية يا إخواني بيت المرأة، مع أنه بيت الزوج. لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا لا يحل للرجل أن يخرج من هذا البيت. مش اللي بيطلقوا الباب يفوت جمل، لا لا يفوت، إن كان بالشرع لا يفوت. طب وإن كان بغير شرع فأنت آثم. لا يا أخوان لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب ولا يخرجن، حتى لو هي اخترت الخروج لا تخرج. طيب إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وفي قراءة مبينة. والفاحشة المبينة يا أخواني على الصحيح الزنا. ثم قال رب العالمين لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، إنه يراجع. فالمطلقة في فترة العدة زوجة من الزوجات، يعني تطيع زوجها وتتدين له وهو يحسن المعاملة وعليه النفقة والسكنة وكل شيء. فإن حدث بين الزوج والزوجة ما يحدث بين الزوجين فهذه مراجعة. إذن يا أخواني المعتدة الرجعية إيه؟ زوجة، هي في حق زوجها، وله أن يراجع بغير عقد ولا مهر جديدين. الزوج هنا يراجع بغير عقد ولا مهر جديدين، لكن يشهد على الرجعة حتى تحتسب، حتى لا تنسى. واضح كده يا اخواني؟ فمعتدة الغير زوجة، فلا يجوز لأحد أن يتزوجها ولا أن يعرض بخطبتها ولا أن يصرح بخطبتها. طب لماذا؟ زوجة. واضح كده يا اخواني؟ واضحة؟ طيب لو أن معتدة الغير من طلاق بت فيه، يعني طلقة ثالثة، الآن في الطلقة الثالثة هذه المرأة زوجة؟ لا خلاص، لكنها تمكث عدة. طيب المختلعة، قانون الخلع خلاص واضح الآن، ما حدش عاد بيسأل عن خلع يعني. المختلعة يا إخواني هي التي تطلق في مقابل فداء. الناس قبل قانون الخلع كان بتختلع، لما يجي يطلق يقول للزوجة إيه؟ إبريني. يعني إيه إبريني؟ أسقطي حقك من مؤخر الصداق. هذا الإبراء من مال هو حق للزوجة، لأن المهر يكون حق للزوجة. المهر مؤخر الصداق اللي احنا بنسميه الآن حق للزوجة. المفترض أن المرأة تأخذ المهر كله في يدها، وبعدين احنا ماذا نفعل الآن؟ بنؤخر بعض المهر فنسميه مؤخر صداق، يعني جزء من المهر ايه؟ مؤخر، وبنكتب فيه الى اقرب الاجلين، يعني يجب السداد في اقرب الاجلين، اما الطلاق واما الوفاة. هذا دين، ومن الاشياء التي تكتب في هذا الدين تجد الاساس مكتوب والذهب مكتوب. يعني احنا بننام الان على السرير دين اكرام للمرأة، لان الاثاث مكتوب فين؟ في القائمة. نرجع يا اخواني نقول الان المختلعة والمبتوتة. المختلعة والمبتوتة يا اخواني يعني التي طلقت ثلاث طلقات، والمختلعة ليس لزوجها ان يراجعها الا بعقد ومهر جديدين، لأن المفتداة اللي افتدت نفسها دفعت مقابل الايه؟ للطلاق، فليس له حق الايه؟ المراجعة في فترة العدة، لكن يكون خاطبا من الخطاب. طيب والتي بت طلاقها ليس له الحق أن يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره زواجا صحيحا ثم تطلق منه، يطلقها الرجل رغبة عنها ثم يحل له أن يتزوجها. طيب والمتوفى عنها زوجها نفس الطريق، هل يجوز خطبة هذه المعتدة؟ هذا النوع من المعتدات يجوز خطبتها؟ نقول هذه أخواني لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى في الرجعية، خلاص؟ الحالة الأولى في الرجعية، حالة الرجعية يا إخواني المطلقة الرجعية، حالة الرجعية لا يجوز التعريض ولا التصريح بالخطبة، لأن كنا هي إيه؟ زوجة. المبتوتة، المبتوتة لو كانت مختلعة جاز لزوجها التصريح والتعريض. طب لماذا؟ لأن الفترة العدة في حكم الزوجة، واضح يا إخواني؟ فيجوز له التصريح والإيه؟ والتعريض، لكن سيكون بمهر وإيه؟ وعقد جديدين. طب ولغيره لا يجوز له سوى التعريض، خلاص كده يا إخواني؟ يبقى دول كم حالة؟ ثلاثة هم: الرجعية لا يجوز لا التعريض ولا التصريح يحرم، الثانية المختلعة يجوز لزوجها خاصة التصريح والتعريض، طيب والمبتوتة في غير ذلك سواء كان من في طلاق ثلاث أو في موت يجوز لها الايه؟ التعريض، لقول الله تعالى يا إخواني لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طيب الآن يا إخواني السبب السادس العدد، السبب السادس السادس يا إخواني العدد، فإن تزوج الرجل بأربع نساء فلا يجوز له أن يخطب الخامسة أو أن يتزوج الخامسة، لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يا إخواني مثنى وثلاث ورباع، فكلمة مثنى وثلاث ورباع هذا العدد يسميه المعدول به عن العدد. يعني إيه المعدول به عن العدد؟ يعني خرج مخرج الصفات. يعني إيه خرج مخرج الصفات؟ يعني لا يجوز الجمع، فهذه فيها التخيير، يعني يجوز لك أن تتزوج اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. طب يجوز لك أنك تجمع وتقول مثنى يبقى اثنين، ثلاث يبقى ثلاثة، يبقى اثنين وثلاثة خمسة، ورباع يعني أربعة، أربعة وخمسة تسعة، يعني يجوز لك أنك تتزوج بتسعة؟ هذا قول الرافضة على فكرة. يجوز؟ لا. طب لماذا؟ لأن كلمة ثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع وخماس وهذه يسمى في اللغة المعدول بها عن العدد، معدول بها عن العدد، يعني خرجت عن العدد إلى باب الصفة، كقول الله تعالى ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والمعدول بها عن العدد لا يجمع. المعدول بها عن العدد يا إخواني لا يجمع، ولا يقول ذلك من عرف شيئا من العربية، وهذا الخطأ وقع في صديق حسن خان في الروضة النبي، أنا أنبه عليه عشان اللي يقرأ. ماشي يا إخواني؟ طيب. ولحديث غيلان الثقفي، اسمه يا إخواني غيلان الثقفي، غيلان الثقفي يا إخواني أسلم عن ثمان نسوة، عن عشرة نسوة، يعني كان متزوج كم في الجاهلية؟ عشرة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. وحديث قيس بن الحارث أسلم عن ثمانية نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبكي على أربعة وأن يفارق سائر النساء، سائر النساء. ورأيك يا إخواني؟ طيب لو أن رجلا قد تزوج من أربع خلاص وطلق إحداهن، هل يجوز له أن يتزوج أخرى في فترة عدة التي طلقها؟ ليه يا إخواني؟ أحسن، لأنها إيه؟ زوجته. بعض إخواني يسميها الرجل يعتد، متى يجوز متى يعتد الرجل؟ الرجل لا يعتد يا إخواني، الرجل لا يعتد، لكن المرأة هي التي تعتد خلاص. لكن هو ماذا يفعل؟ ينتظر فترة العدة، لأن المرأة في فترة عدتها إيه؟ زوجة. واضح يا إخواني؟ طيب نعم. طيب الآن يا إخواني كنا لا يجوز له أن يتزوج بالخامسة حتى تمر فترة العدة فيأتي بإيه؟ برابعة. السبب السابع يا إخواني الإحرام، السبب السابع الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن ينكح أو أن ينكح. لا يجوز للمحرم أن ينكح أو أن ينكح، لقول النبي لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. فإذا مضى الإحرام حل له إيه؟ أن ينكح وأن ينكح. طب متى يمضي الإحرام؟ عندما يتحلل من الإحرام التحلل كله، يعني بعد طواف الإيه؟ الإفاضة. طب وإن كان ما زال في مكة، وإن كان ما زال في مكة، ورح كده يا إخواني. فإذا تحلل في يوم العيد التحلل الأكبر جاز له إيه؟ أن ينكح وأن ينكح. كم حالة الآن يا إخواني؟ سبع حالات. طب نعدها، في بطل يعدون كلهم. فضل الشيخ معي الجمع، اختلاف الدينين، المبتوتة، العفة بسبب العفة، العدد خمسة، العدة والإحرام. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. في أحد يعيد يا أخواني؟ تفضل. واختلاف الدينين. طب في واحد يقول النصف العدد هذا اللي قلناه الآن، هتكون كلهم. تفضل يا شيخ. الإحرام أحسن. هذه يا أخواني سبع حالات ذكرناها، وبقيت علينا الحالة الثامنة، وهي حالة الأمة. حالة يا أخواني الأمة، أولا يكره للحر أن ينكح الأمة. طب لماذا يا إخواني؟ لأن الولد يتبع أباه في الدين وأمه في إخواني في الحرية وعدمها. فلو نكح الحر أمة صار ابنه رقيقا. عرفنا العلة يا إخواني؟ هذا في الحكم العام. طيب، لا يجوز نكاح الأمة في ثلاث حالات تأقيتا، هذا الحكم العام لا يدخل معنا. لكن أيضا لا يجوز نكاح الأمة في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينكح الأمة على الحرة، ويجوز ذلك بثلاثة شروط، يعني نستثنيه بثلاثة شروط ستأتي. الثانية لا يجوز له أن يتزوج مملوكته. الحالة الثالثة لا يجوز للمرأة أن تتزوج من مملوكها. مفصل ولو نعيد؟ طيب، الحالة الأولى يا إخواني لا يجوز له أن يتزوج الأمة على الحرة إلا بكم شرط يا إخواني كلنا؟ إلا بثلاثة شروط. الشروط الثلاثة، الشرط الأول أن يعجز عن مهر الحرة، أن يعجز عن مهر الحرة. الشرط الثاني أن تكون الأمة من المؤمنات، يعني ليست مشركة. الشرط الثالث أن يخشى على نفسه العنت، يعني إيه العنت؟ المشقة، الخوف من الوقوع في الزنا. دليل ذلك، دليل ذلك قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا. ما معنى كلمة طولا؟ الطول هنا يا إخواني هي المهر، مهر الحرة. خلاص. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الذي لا يستطيع مهر الحرة المحصنة المؤمنة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. واضح كده يا اخواني؟ طب تعالى الان، ومن لم يستطع منكم طولا، يبقى ليه يا اخواني؟ الشرط الاول هو ايه؟ العجز عن ايه يا اخواني؟ عن مهر الحر. طيب الشرط الثاني اين هو؟ فمما ملكت ايمانكم من ايه؟ من فتياتكم ايه؟ المؤمنات. هذا هو الشرط الثاني الايه؟ الايمان. الشرط الثالث جاء في قول الله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. يبقى ده كان شرط يا اخواني، ثلاثة شروط. ان تحققت هذه الشروط الثلاثة حل له ان يتزوج الأمة على الحر. طيب النوع الثاني ان يتزوج من أمته. طب الأمة مملوكة في يده، هل يجوز له ان يتسرى بها؟ ما معنى كلمة يتسرى؟ يأخذها سرية. والسرية ليست زوجة، لكن هو يتمتع بها مقام الزوجة، ولا تجوز لأحد غيره. ورحكي يا أخواني. طيب يجوز له أن يأخذها سرية، لكن هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا. طب لماذا؟ هل يكون ابنه ملكا له؟ لا. لكن لو تصرى بها ومات عنها تسمى أم ولد، تعتق به. ورحكي يا أخواني. إن أراد أن يتزوجها أعطاها الحرية، حررها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صداق صفية إيه يا أخواني؟ عتقه. فهو في هذه الحالة يجوز له أن يعتق ثم يتزوج. فإن لم يرد أن يفعل ذلك نقول له إيه؟ تكون سرية ولا تكون زوجة، لأنها ترد تحت الآية. الحالة الثالثة مثلها، اللي هي يا إخواني المرأة تملك عبدا وتريد أن تتزوجه، القوامة بتكون لمن يا إخواني؟ للرجل. فكيف يكون الزوج عبدا؟ لكن إن أرادت أن تتزوج من ماذا تفعل؟ تعتقه. فإن أعتقته حل له أن يتزوج منه. فهذه ثلاث حالات، يكون المجموع كم يا إخواني؟ 10 حالات. حالات الأمة يا إخواني أن يتزوج الأمة على الحرة، فلا يجوز إلا بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الثاني أن يملك الأمة ويريد أن يتزوج منها، فلا تحل له حتى يعتقها ويجعل عتقها مهرا لها أو يعطيها مهرا آخر. الحالة الثالثة المرأة تريد أن تتزوج من إيه؟ من عبدها، فلا يجوز لها حتى تعتقه. هذه جملة يا إخواني 10 حالات يحرم فيها النكاح على التأقيت. يحرم فيها النكاح على التأقيت. يجتمع لنا الآن كم حالة؟ 15 حالة. 5 على التأبيد و10 على التأقيت. ننتهي إلى هذا الحد، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. معي سؤال يا اخواني في المواريث، لكنه فيه تناسخ. يعني ايه تناسخ؟ ما معنى كلمة تناسخ؟ لا، التناسخ يا اخواني ان يكون بعض الورثة قد توفي وتحول ميراثه الى ميراث. فيقول اخي توفيت عمتي وهي غير متزوجة، العمة غير متزوجة، ولها اختان احداهن متزوجة والاخرى غير متزوجة، خلاص، واولاد اخ ذكور واناث، واولاد ابن اخ ذكور، فمن يستحق الميراث؟ هذه المسألة يا اخواني فيها اصحاب فرض وفيها ايه؟ تعصيب. فيها أصحاب فرض وفيها تعصيب. الأختان لهما الثلثان، والتعصيب بقي يا إخواني بين أولاد الأخ الذكور وأولاد ابن الأخ الذكور. العصبة يا إخواني يرث منها الأقرب، العصبة الذي يرث منها هو الأقرب، فالأقرب يحجب الأبعد. فلما يكون أولاد أخ ذكور إناث وأولاد، وابن أخ وأولاد ابن أخ ذكور، من الأقرب؟ أولاد الأخ. فأولاد الأخ يرثون الباقي من التركة وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الأولى وضحت؟ طيب المسألة الأولى يا إخواني، الأختين لهم إيه؟ الثلثان، وأولاد الأخ الذكور والإناث لهم الثلث. يقول توفيت الأخت المتزوجة، بعد ذلك توفيت الأخت المتزوجة ولها ثلاثة أولاد وبنت. الأخت المتزوجة سيرث ميراثها أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. لما يكون ثلاث أولاد وبنت تكون المسألة من سبعة، تكون المسألة من سبعة، لكل ولد كم؟ اثنين، وللبنت واحد. ما معنى كلمة المسألة من سبعة؟ يعني مثلا عندنا المبلغ، هنقول مبلغ صحيح 700 جنيه، نقسم هذا المبلغ على سبعة أسهم، نعطي للذكر سهمين وللبنت سهم، فالولد يأخذ كم؟ 200، والبنت تأخذ 100، لأن العدد ثلاث أولاد وإيه؟ وبنت. يقول ثالثا توفيت الأخت الثالثة وهي غير متزوجة أيضا ولها أولاد أخ ذكور وإناث وأولاد أخت ذكور وإناث وأولاد ابن أخ ذكور فقط، فمن يرث ومن لا يرث؟ المسألة كلها هنا الآن يا إخواني، تعصيب ولا فيها أولاد ولا فيها فروض؟ تعصيب. عندك أولاد أخ ذكور وأولاد أخت ذكور وإناث وأولاد ابن أخ، فماذا سنفعل؟ نقدم العصبة الأقرب، وهي الإيه؟ يكون لها الميراث. فالعصبة الأقرب هي يا إخواني أولاد الأخ الذكور، فلهم كامل وإناث. لا، أولاد الأخت ليسوا عصبات، أولاد الأخت ليسوا عصبات. يبقى اللي يابي ثاني يا إخواني أولاد الأخ الذكور والإناث. علما بأن المتوفية الأخيرة قد أخفت عقد أرض باسم والدي وقامت ببيعها إلى زوج أختها بعد وفاة المرحوم والدي، ونحن قصر في ذلك الوقت، فما حكم الدين في ذلك؟ الحكم أن هذا البيع بيع باطل، فيرد البيع وتعود قطعة الأرض إن استطعتم ميراثا، يعني على من كان يستحقه. طيب، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.